أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. أنا عندي أمر ومأمور، ومأمور به وآمر. الآمر الشرع كتاب وسنة، والأمر والخطاب الذي توجه إلي بطلب فعل الشيء، والمأمور هو المكلف، والمأمور به هو الشيء الذي كلفت به. يبقى الأمر خطاب، والمأمور به هو الفعل. هو الإيه؟ الفعل. فصل. واعلم أن الله واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور، المأمور اللي هو مين؟ المكلف، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. يبقى المأمور وهو المكلف إذا صدر له هو الإيه؟ الفعل. فصل. واعلم أن الله واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور، المأمور اللي هو مين؟ المكلف، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. يبقى المأمور وهو المكلف إذا صدر له أمر من الله تبارك وتعالى فذهب يفعله، إما أن يأتي به أو يزيد عليه أو ينقص منه، له كم حالة؟ ثلاث حالات. فإن فعل، أي المأمور به، على الوجه الذي تناوله الأمر، أجزأه ذلك بمجرد الأمر. أمره الله بصلاة أربع ركعات في الوقت الفلاني على الصفة الفلانية، ففعل ذلك بتمام كما طلب منه. قال: أجزأه ذلك. ما معنى أجزأه ذلك؟ كفاه، كفاه بمعنى أنه أسقط عنه المطالبة بإعادته أو بفعله، امتثله. قال: بمجرد الأمر. بمجرد الأمر ما معناه؟ معناه لا يحتاج إلى دليل آخر يقول له أجزأك ما فعلت، إنما بمجرد أنه طلب منه شيئا على هيئة معينة فجاء به على هذه الهيئة، فقد إيه؟ أجزأ عنه، سقط عنه وكفاه، أغناه. وقال بعض المعتزلة الأمر لبعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. يبقى يأتي دليل آخر يسقط المطالبة بالقضاء ويقول له أجزأك ما فعلت، ولا يكفي الدليل الأول الذي فيه الأمر. يبقى نحتاج لإيه؟ لدليلين، دليل يأمر ودليل يخبر بالإجزاء. قال: وهذا خطأ. الاحتياج إلى دليل آخر هذا إيه؟ خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر. من اللي يعود؟ الشخص المأمور. وجب أن يعود الشخص المكلف إلى ما كان قبل الأمر، اللي هو إيه؟ براءة ذمته. كان بريء الذمة من تكليف، فجاء التكليف ففعل التكليف المطلوب كما طلب منه، يبقى يعود إلى إيه؟ إلى براءة ذمته مرة أخرى من التكليف. تمام؟ فصل. فأما إذا زاد، يبقى دي الحالة كم؟ الثانية. إما أن يفعله على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد أو ينقص. الحالة الثانية زاد. فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع، أمره الله، أمره رسول الله بالركوع، فيزيد على ما يقع عليه الاسم، يقع الاسم الركوع على أنه يركع بمعنى ينحني، تمام، ويستوي رأسه مع ظهره، ده اسم الركوع، في زمن يقول فيه سبحان ربي العظيم فقط. فهو ظل هكذا يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات، يبقى زاد على ما طلب منه ولا لم يزد؟ طلب منه أنه هو يمسح بعض الرأس، فمسح كل الرأس، زاد ولا ما زاد شيء؟ طلب منه أنه هو يخرج شاة عن 5 إبل، عن 5 من الإبل، تمام، كزكاة، فطلع بعير، زاد ولا لم يزد؟ زاد. تمام، يبقى فعل المأمور به وزيادة. تمام. قال سقط الفرض عنه، سقط الايه؟ الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم، اللي هو التسبيحة الأولى في الركوع، اللي هي الشاه في الزكاة، اللي هي 3 شعرات في الايه؟ في الرأس. تمام. والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر، يعني يساب عليها ثواب الايه؟ السنة. يبقى يساب هنا ثوابين، المطلوب بالضبط يساب عليه ثواب الواجب، والزيادة يساب عليه ثواب الايه؟ النفل، التطوع. يبقى هنا معناها ان الزيادة لا توصف بالوجوب، انما توصف بالايه؟ توصف بالنفلية. طب لماذا لا توصف بالوجوب؟ هيأتي معنا هذا. قال وقال بعض الناس، ده من الشافعي، الجميع واجب، الجميع واجب داخل في الأمر. يبقى هو لما مسح كل الرأس يقول لك كله واجب، لما أخرج البعير عن الشاه يقول لك كله واجب، لما سبح مثلا 10 تسبيحات يقول لك كله واجب. طب كيف إنه كله واجب؟ يقول لأنه لما فعل هذا كله لم يتميز في فعله القدر الواجب من القدر المستحب، فبقى القدر الواجب شائع في كل العمل، بمعنى أنه ما قالش تلت البعير ده واجب والتلتين الزيادة سنة، أنه لما مسح شعر رأسه ما قالش 3 شعرات اللي في الجال يمين هم الواجب والباقي سنة، لا، ده ساب الواجب احنا نقدره كما نقدره. هل هم 3 شعرات الاولى؟ هل هو بعض الرأس في النهاية؟ هل هو بعض الرأس في الجهة اليسار؟ هل هو بعض الرأس في المقدمة او في الخلف؟ شائع، صحيح، لانه لا يتميز فيه جزء عن جزء. طيب، وهذا باطل. الشيخ حكم على كلامه بانه ايه؟ باطل، لان ما زاد على الاسم، يعني ما زاد على اسم الركوع، ما زاد على اسم المسح للبعض، ما زاد على اسم إخراج شاه، ها، ما زاد على الواجب يجوز له تركه على الإطلاق، مش كده؟ يجوز إن هو يمسح 3 شعرات والباقي يتركه، يجوز إن يطلع شاه والباقي يرجعه، يجوز إن هو يركع بقدر طمأنينة وبعد كده إيه؟ يرفع. تمام؟ يجوز له تركه. تمام؟ فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل، لأن الوجوب لا يوصف بجواز الترك وجواز الفعل، إنما اللي يوصف بجواز الترك وجواز الفعل هو المندوب، هو المندوب يوصف بجواز الترك وجواز الفعل، وفعله أولى من تركه. جميل؟ فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل، بقى عرفنا إذا زاد، ودي الحالة الإيه؟ الثانية. فأما إذا نقص، يعني المأمور المكلف نقص في الفعل المأمور به، قال نظرت، يعني أدى ما طلب منه ناقصا. ساعد كده بقى ننظر إيه هو اللي نقص. قال فإن نقص منه ما هو شرط في صحته، نقص منه ما هو شرط في صحة المأمور به، كأنه مثلا أمر بالصلاة فترك ستر العورة، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، تمام؟ قال كالصلاة بغير قراءة، وجاب هنا الصلاة بغير قراءة، فجعل القراءة من الشروط. الصح ان القراءة من الايه؟ من الأركان، مش كده؟ لكن اعتذروا عنه بأن القراءة، لا أنا طبعا هو يقصد قراءة الفاتحة، ان قراءة ما بعد الفاتحة من السنن، تمام؟ كالصلاة بغير قراءة، فقال لك أصل القراءة ركن، وأي شرط من الشروط، تمام؟ الاثنين الأركان والشروط يستويان في إنهم لابد من وجودهما، لابد من إيه؟ من وجودهما، مش الشرط والركن يجتمعان في إن كل منهما يتوقف عليه صحة الصلاة، صح؟ مش الشرط ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة، والركن ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء من الصلاة، إذا الاثنين مشتركين في إيه؟ في ما تتوقف عليه صحة الصلاة، لا بد منه، تمام؟ قال كالصلاة بغير قراءة لم يجزه. إنسان أدى صلاة دون قراءة ستر عورة وهو قادر على ذلك، ها يبقى صلاته إيه؟ باطلة. يبقى هنا الحالة الأولى أنك تنظر في الذي تركه فتجده شرط في صحة العمل المطلوب ولم يأتي به، نقصه، يبقى الصلاة هنا إيه؟ العمل باطل. لم يجزه، يعني ما معنى لم يجزه؟ يعني ذلك العمل باطل، يعني متعلق لا زال بذمته، لم تبرأ به، لم تبرأ به ذمته، مطالب بإعادته، مطالب بالقضاء. قال ولم يدخل في الأمر. هل هذا الفعل الناقص يدخل في الأمر؟ هل هو ده اللي كان مطلوب لله؟ إنه لما قال وأقيموا الصلاة فجئت بصلاة ناقصة الأركان أو ناقصة الشروط، ده يدخل في الأمر؟ هل يقال إن ده هو الأمر اللي طلب ربنا؟ لا، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. المفروض إنه يأتي به إزاي؟ يأتي به مكتمل الأركان، متوفر الشروط، منتفي الموانع، ده المفروض يجي. طب فلما أنقصت من ذلك شيئا لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في المأمور، لا يدخل في الأمر. وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة، تسمية في الوضوء ما جابهاش، هل هي شرط في صحة الوضوء؟ لا، ده سنة، تمام؟ قال أجزأه عن المأمور به. يجزئ ولا لا يجزئ؟ إنسان توضأ دون أن يسمي، تمام؟ صلى دون أن يقرأ ما بعد الفاتحة، تمام؟ ده نعمل فيه إيه؟ ده نطالبه بالإعادة؟ هل نطالبه بالقضاء؟ لا، لا نطالبه بإعادة ولا قضاء. قال أجزأه عن المأمور به. وهل يدخل ذلك في الأمر؟ هل يدخل هذا الفعل؟ يدخل ذلك في الأمر؟ هل يدخل هذا الفعل الذي فعله في الأمر؟ هل يقال إنه هو الآن أتى بالمأمور به؟ قال الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، تمام؟ يدخل في الأمر. طب اللي بيقول يدخل في الأمر بيقول يدخل ليه؟ لأنه أجزأه، لأنه لا يطالب بالإعادة، لأنه مسقط ومبرئ للذمة، طالما كان كذلك يبقى يدخل في الأمر، وإلا لو ما دخلش في الأمر هيكون إيه؟ ها؟ هيكون معناها إني لم أمتثل فيجب علي الإعادة، ولا قائل بذلك، لأن المجرد اللي أنا تركته سنة من السنة، فالعمل صحيح ولا باطل؟ العمل صحيح، جميل؟ فالشيخ بيقول لا، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. يقول لأن أنا عندي هنا اجتمع شيئين، الشيء الأول أنت تركت شيئا مما أمرت به وتركك له مكروه، مش ترك السنن مكروه؟ طيب يبقى إذا هنا أصبح عندي مكروه مطلوب تركه، مش كده؟ مش المكروه كذلك؟ مطلوب تركه، وعندي الأمر مطلوب فعله، فإزاي يجتمع في شيء واحد؟ ما هو مطلوب تركه ومطلوب فعله؟ إزاي الشيء الواحد يبقى مطلوب تركه ومطلوب فعله؟ تمام؟ فلذلك يقول إيه؟ هذا غير صحيح. جميل؟ نعم. ممكن نقول بقى والأصح كذا، ده كان التعبير الأوفق، والأصح كذا، لأن الأولين لهم وجهة نظر معتبرة. تمام؟ وكلام أن نقول وجهة نظر الأولين أكثر اعتبارا من وجهة نظر الشيخ أبو إسحاق. طب ليه؟ لأن أنت بتتكلم الآن عن المطلوب تركه باعتبار والمطلوب فعله باعتبار آخر، فالمطلوب فعله هو الإيه؟ هو الواجبات والشروط وانتفاء الموانع في المأمور، والمطلوب تركه ها هنا هو الايه؟ هو ترك السنة. فهنا اختلف الايه؟ المطلوب والمتروك، ما هم الشيء واحد في الحقيقة. يعني المطلوب فعله والمطلوب تركه مش شيء واحد. أيوة نعم، هو مطلوب تركه، مطلوب مثلا ترك الايه؟ المكروهات، تمام، ومطلوب فعل الايه؟ الواجبات او الفرائض والاركان والشروط، ومطلوب ترك الموانع. فكأن الذي جاء بالمأمور أتى بالحد الأدنى للقبول، الحد الأدنى للقبول، يعني اكتفى بالإيه؟ بالشروط والأركان، اكتفى بالشروط والأركان ولم يأتي بالسنة، فهذا يقال فيه إيه؟ ها، أتى بالحد الأدنى من المأمور وأجزأه. تمام؟ نعم. يبقى أخف الأشياء أن نعبر هنا بكلمة الأصح، تمام، بدل كلمة إيه؟ خطأ، بدل غير صحيح اللي فيها حكم مطلق على القول الآخر بأنه إيه؟ بأنه مش صح. نعم. باب، من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه؟ يعني إذا توجه الأمر من الله تبارك وتعالى إلى الناس، من اللي يدخل فيه من الناس ومن الذي لا يدخل، ومن الذي مطلوب منه أن يفعل؟ تمام. قال: واعلم أن الساهي، الساهل هو الغافل، والسهو في الصلاة يعني الغفلة. لذلك لما بيجي يقول للإمام سبحان الله، هل احنا قلنا له تذكر كذا ولا قلنا له سبحان الله؟ ولذلك قالوا الغفلة عن الشيء وينبه له بأدنى تنبيه، عشان كده تقول سبحان الله فبي ايه؟ فبيتذكر هو ناسي ايه؟ مع انك ما قلتهالوش. قالوا بخلاف النسيان، النسيان معناه ان الشيء اصلا خرج من الذاكرة، ما عادش موجود، كان حافظ قصيدة ونسيها، لو قلت له تذكر قصيدة كذا حتى لو انت ألقيتها عليه مرة لا يأتي بها كاملة معك. تمام؟ ده يبقى فيه نسيان وفيه ايه؟ سهو. نعم. قال: واعلم ان الساهي لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي، لا يدخل في الأمر والإيه والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه. عشان تطلب من المكلف إن هو يفعل كذا ها أو يترك كذا عشان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن يتوفر له القصد، مش كده؟ علشان يثاب الإنسان لابد من قصد، لابد من نية. طب النية أو القصد يتوفر بإيه؟ قال لي يتوفر بالعلم، أن يعلم الشيء ويقصده. هو العلم هيترتب، القصد هيترتب على العلم. طب إن كان هو ساهي يبقى لا علم له فلا قصد له، فلا فعل ولا ترك حقيقة، فلا قربى. تمام؟ الساهي الغافل، الساهي هنا معناها الغافل. تمام؟ نعم. قال: وهذا يستحيل، يعني يستحيل وجوده في حق الناس أو في حق الساهي. تمام؟ ضرب لي مثال وقال: ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه، ينفع الأمر ده؟ تقول له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه، طب هو يعني ساعة ما يسكو هيتذكر الايه الامر؟ ها، لوجب ان يقصد الى ترك ما يعلم انه ساه عنه، وعلمه بانه ساه يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة. يبقى انا دلوقتي اسهو في صلاتي، قلت لي ها انت لما بتسهو في صلاتك بتتكلم، اوعاك تتكلم وانت ساهي في صلاتك. يبقى انا لو جيت ساعة السهو تذكرت كلامك يبقى انا مش ساهي، واذا لم اتذكر الكلام يبقى انا ساهي. يبقى الساهي لا يحصل منه علم ولا يحصل منه قصد، فلذلك لا يتوجه اليه طلب امر ولا طلب ترك ساعة الايه السهو. طبعا يطلب منه بعد زوال السهو ان يأتي بايه بعوض او بدل ما سهى فيه. فمثلا الساهي عن ركن بنطلبه انه يأتي بالركن، او الساهي عن ركعة بيأتي بركعة، والساهي عن هيئة نقول له تجاوز الشرع عنك، الشرع هو اللي ايه اعطاه للتجاوز واداله بدل اسمه استغفر الله في النهاية. واللي بيسهو عن سنة بعض من ابعاد الصلاة بيأتي بسجود السهو بدل عن الايه بدل عن هذا. تمام، ده بالنسبة لمسألة الايه الساهي. ولذلك ورد في الحديث من نسي صلاة عن صلاة او نسيها فليصلها حين يذكرها. هل كلفه ان هو وقت ما هو ساهي ان هو يفعلها؟ هل عاتبه او لامه؟ هل رتب على ذلك اثما او عقوبة؟ لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وفي القراءة اللي هي مع هذا الحديث وأقم الصلاة للذكرى، يعني أول ما تتذكر. تمام، والساهي هنا تشمل الناسي، لكنه عبر بالساهي علشان الساهي أخف، تبقى الناس تدخل معها ايه من باب الاول. فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم، النائم في حال نومه، لكن طبعا الخطاب قائم على رأسه، اول ما يصحى من النوم الخطاب يطالبه. تمام، فهو حال نومه لا يتوجه اليه الخطاب، لان طبعا العقل مش موجود. ولذلك في الحديث رفع القلم عن ثلاث، ها، منها النائم حتى يستيقظ، النائم حتى ايه يستيقظ. قال ولا المجنون، ولا الايه ولا المجنون، ان برضه تتمة الحديث وعن المجنون حتى يفيق، حتى ايه يفيق. ولا السكران، ولا الايه السكران، سكران عقله اللي هو مناط التكليف مش موجود. يبقى ساعة سكره والمجنون، ساعة جنونه، والنائم ساعة نومه، لا يتوجه إليه إيه خطاب. طب ما أنا عندي السكران بنوقع عليه الطلاق وبنوقع منه العتاق إذا كان متعدي. لا، ده من باب آخر، مش من باب خطاب التكليف، ده من خطاب الوضع اللي هو ربط الشيء بسببه. عاملة بالضبط شكل النائم لو رفس حاجة برجليه ها فتلفت يدفع ثمنها، والمجنون لو كسر حاجة تعطى من ماله، لو أتلف الصبي شيئا رغم أنه غير مكلف تعوض من إيه من ماله أو مال وليه. يبقى ده من باب ربط الأسباب بمسببات وليس من باب التكليف. والشرع عمل كده مع السكران المتعدي ولم يفعله مع السكران غير المتعدي، اللي هو عمل شرب مثلا دواء يظنه الدواء فسكر. تمام، او شرب ماء يظنه ماء فظهر ان هو خمر فسكر. ده لا يرتب عليه الشرع الايه، لا يرتب عليه الشرع التكليف، العقوبات. يبقى من باب العقوبة في 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 السكران المتعدي، وهنا ايه من باب العفو في السكران غير المتعدي. طب لماذا، لماذا لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران؟ قال الشيخ رحمه الله لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. طالما العقل زائل يبقى زيه زي البهيمة، زيه زي الطفل في المهد، فهل حد قال إن الطفل في المهد أو البهيمة مكلف؟ كذلك النائم والمجنون والسكران بجامع الإيه؟ زوال العقل في كل هؤلاء. تمام؟ طبعا زوال العقل هنا التعبير بيها مش منطبق. تمام؟ طبعا زوال العقل هنا التعبير بيها مش منطبق على الثلاثة تماما. المجنون هو اللي زال عقله، صحيح؟ طب والسكران عقله مغطى بالخمر، ولذلك اسمها خمر، يعني ايه؟ غطاء. طيب والنائم برضو نفس الكلام، على رأس، على ايه؟ على عقله حجاب. تمام؟ يبقى المجنون زال عقله، والاثنين التانيين في حكم من زال عقله. نعم. فصل. واما المكره، واما الايه؟ المكره، فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. المكره يصح دخوله في الخطاب والتكليف، يعني يتوجه إليه الأمر والنهي ويكون مكلفا بامتثال ذلك. طب ليه؟ قال أنا عندي صور متفق عليها إن ما بيدخلش فيها المكره، اللي هي قدرة المكره على تنفيذ ما أكرهه به، وإن عدم قدرة المكره على دفع المكره عن المكره. تمام؟ وأن يكون الشيء الذي يكره عليه مما يجوز فيه الامتثال. وعندنا صور متفق على إن ما تدخلش في الإكراه، فمثلا القتل، الزنا، ما تدخلش في الإكراه. لو أرغمه أو أكرهه على القتل فقتل، يعاقب. لو أكرهه على الزنا فزنى، يعاقب. تمام؟ لأن الزنا يعبر عن اختيار، ولأن القتل نفسك مش أولى من نفس اللي انت قتلته. هو بيكرهك على القتل ليه؟ هو علشان ما يقتلكش تقتل غيرك. نفسك ليست بأولى من نفس الايه؟ المهدد به. تمام؟ المكره على فعله. يبقى في الحالة دي هل يصح يتوجه إليه الخطاب؟ طبعا يتوجه إليه الخطاب في هاتين الايه؟ الحالتين. تمام؟ اللي هو ايه بقى؟ بما يفوت نفسا او عضوا. تمام؟ بما يفوت نفسا او ايه؟ او عضوا. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، لا يصح دخوله تحت التكليف. وهذا خطأ، لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. تمام؟ هنا في مسألة تانية اسمها مسألة الملجأ، هو نوع من أنواع الإكراه. الملجأ غير المكره. المكره هنا الشيخ قال عالم قاصد، عنده إيه؟ قصد. الملجأ ليس له قصد، اللي هو واحد شاله كده من رجليه ورماها على واحد، ده عنده علم، لأنه هو في طريقه رايح على الواحد اللي هيقتله ده. ها؟ عامل إيه؟ عارف إن هو هيخبط فيه. طب عنده قصد؟ ما عندوش قصد. ومسكه من الدور الثاني ورماها على واحد في الدور الأرضي. هل ده يسمى مكره؟ لا، سموه اسم خاص، قالوا ملجأ، يعني لا اختيار له. تمام؟ ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، لا مهرب له من انه يفعل ما ألجئ اليه، انه يقع على هذا الشخص. امال هيعمل ايه؟ هو يملك انه يرجع؟ لا، يملك انه ينفي عودته ولا الايه؟ ولا الذهاب. انما هو صار كالايه؟ كالحجاره يلقيها الانسان لا اختيار له، ده اللي هو ما يدخلش تحت التكليف. تمام؟ فصل. واما الصبي، صبي هنا يدخل فيها الصبي المميز والصبي غير المميز. تمام؟ وأما الصبي فلا يدخل. وهو التمييز يتعرف إزاي؟ نعرف إزاي الصبي المميز من الصبي غير المميز؟ قالوا ده عرف، ما هو السن معين. لكن إذا غلب يبقى السن غالبا 7 سنين، 7 سنين، لكن يمكن للإيه للطفل أن يميز قبل ذلك. نعم، فلا يدخل في خطاب التكليف، الصبي لا يدخل في خطاب التكليف، لأن عندنا الحديث وعن الصبي حتى يبلغ، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. قال فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه، وحديث رفع القلم، وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه، في فرق بين الحقوق وبين الإيه وبين الواجبات، هو عليه واجبات يؤديها، لا ما عليهوش، لا يتوجه إليه الخطاب. طيب والحقوق؟ قالوا لا، الحقوق ده شيء آخر، كالزكوات والنفقات، لأنها تتعلق بالمال، تتعلق بالإيه بالمال، فأيما مال، ده وجهة نظر الشافعي، أيما مال ملكه إنسان، ملكه إيه إنسان، صبي أو بالغ، مجنون أو صحيح العقل، تمام، ووجبت فيه الزكاة تخرج منه الزكاة. طب كيف؟ ها، وهو صبي، نقول له هو متعلق بالمال وليس متعلق بالإيه بالمالك، لأن هنا الإيه المسألة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالإيه بالمالك، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه، ولو ما أدهاش الولي يخاطب بها هو بعد بلوغه. الأحناف يقولوا لا، إزاي ده هو الآن لو ما دفعش هل يأسأ؟ إحنا نقول لهم لا يأسأ، تمام، لأن هو إزاي الاسم يتعلق بمين؟ بصبي، لا يأسأ، وطالما لا يتعرض للاسم يبقى إذن ليس بواجب، لأن ما فيش واجب يخلو عن الاسم إذا ترك، تمام، وده بيسموه قياس الإيه قياس الشبه. احنا نقول احنا بننظر للمال ونقيسه على البالغ، لانه البالغ بيؤدي باعتبار المال، هما يقولوا لا، احنا ايه احنا نقيسه على الايه نقيسه على على ايه على غير ذلك، احنا بنتكلم هل هو مكلف ام لا، نكلف ايه او ام لا، مش قياس الشبه بقى، قياس الدلالة، قياس الدلالة، نعم، اللي هو بيقع فيه الخلاف لعدم ايه لعدم ايجاب العلة للحكم. نعم، وطبعا احنا عشان شافعية بنرجح كلام الايه الشافعية، ولانه اظهر من ناحية تحقيق مقاصد الشريعة، محقق مقاصد الايه الشريعة. فهنا الزكاة معناها النماء، الزكاة معناها الايه النماء، مش كده، وهو مشارك بالمال ولا لا، وهذا المال يأخذه، فإذا كان ذلك المال تفاعل مع المجتمع فأصبح ايه أصبح نامية، فعليه أن يعطي المجتمع ايه بعض بعضه اللي هو حق المجتمع اللي هو 2.5%، لأنه هو ما نما إلا في المجتمع، ولا ننظر إلى الإيه المالك. طبعا مش عشان إحنا شافعية، يعني الوجوه كثيرة لترجيح الإيه هذا القول، ومنها ما ذكرت الآن. فصل، وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، يدخلون في الخطاب، يعني يتوجه الخطاب إلى العبيد الرقيق كما يتوجه إلى الأحرار. طب ليه؟ قال لأنهم من الناس، وربنا قال يا أيها الناس، ولأنهم من المؤمنين، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا، فإذا يتوجه إليهم الإيه الخطاب. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع إلا بدليل، هذا نظر إلى أن هناك أحكام كثيرة في الشرع فرقت بين العبد وبين الحر، زي مسألة الجماعة وزي مسألة الجمعة وهكذا، تمام، ففرقت بين الحر والإيه والعبد، فقال يبقى خلاص الأصل كده، تمام. قال الشيخ وهذا خطأ، لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار، فالصيغة اللي بتتوجه إلى الناس جميعا يدخل فيها الأحرار والعبيد، وإذا أردت أن تخرج العبيد تخرجهم بدليل، يبقى الأصل إيه؟ إنهم يدخلوا في الخطاب. طيب، تخرجهم بدليل ومنها الصور اللي ذكرها أصحاب القول الآخر. تمام؟ وهنا كمان لما نيجي نبص، يا أيها الذين آمنوا، دخلوا بالصفة ولا ما دخلوش؟ طيب، هو عبد، هل العبودية مانعة من التزام التكليف؟ هنا نبص بقى، إن كانت مانعة من التزام التكليف يبقى يخرج، مش مانعة يبقى ما يخرجش. تمام؟ فهي مانعة في بعض الأحوال اللي أجاز فيها الشرع، زي العبادة بتاعت حضور الجمعة مثلا، خلاص يبقى هو إيه؟ منع الشرع، أجاز له أن لم يكلفه بذلك، أجاز له الغياب. تمام؟ يبقى هي إيه؟ العبودية ليست مانعة، والإيمان موجب، فيبقى الإيه؟ الإيجاب، يبقى الإيجاب. وأم فصل، وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. ليه؟ لأن من الخطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، خلاص يبقى دخلوا في الإيه؟ دخلوا في الخطاب. نعم. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، لا يدخلون في الشرعيات، يعني لا يدخلون في المأمورات ولا المنهيات. لا يدخلون يعني لا تتوجه إليهم الأوامر ولا النواهي. طب ليه؟ حجتهم في ذلك إنها تحتاج لنية، إن الشرعيات تحتاج إلى نية، والنية لا تصح منهم لأنه إيه؟ كافر، لا تصح منه النية. نعم. ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات، لأنه نظر في كلام الأولين وهي مسألة إن هو الشرعيات تحتاج إلى نية، فقال عند التحقيق الذي يحتاج إلى دون المأمورات، لأنه نظر في كلام الأولين وهي مسألة إن هو الشرعيات تحتاج إلى نية، فقال عند التحقيق الذي يحتاج إلى نية هي المأمورات، أما المنهيات فلا تحتاج إلى نية. إزاي ينوي أن يترك السرقة؟ ينوي أن يترك الزنا، ينوي أن يترك أكل الحرام، ينوي أن يترك مثلا الغصب، إزاي ينوي؟ لا تحتاج إلى نية حتى من المؤمن، فكذلك منه، فتصح دون نية. إذن فهو مطالب بترك المنهيات لأنها لا تحتاج إلى نية، وأما المأمورات فهو غير مأمور بها. هذا وجهة نظر هؤلاء. قال: والدليل على أنهم يدخلون في الجميع، يعني في جميع الشرعيات، الأوامر والنواهي، قوله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. تتمت الآيات: ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب بيوم الدين أفادت أنهم كفار، صحيح؟ طيب، وقولهم في البداية لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الاثنين دول ايه؟ ها، الاثنين دول عبادات مطالب بها اهل الاسلام، ولا هم كما دلت الايات ان هم مطالبين به، والصلاة من المأمورات، ليست من الايه؟ ليست من المنهيات، انما من المأمورات. يبقى اذا هم داخلين في الايه؟ في الجميع. وكنا نخوض مع الخائضين، ها، دي من المنهيات مش كده؟ يبقى معناها دخلت المأمورات ودخلت المنهيات. تمام؟ والآية لم تفصل في هذا. وعندنا الآيات الموجهة إلى جميع الناس هم داخلين فيها، خلاص اعبدوا يعني اعبدوا، خلاص اعبدوا يعني اعبدوا، خلاص يبقى المأمورات كلها إيه؟ في هذه الإيه؟ في هذه الآيات. وعندنا: فويل للمشركين، ولا وويل في أول سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تمام؟ نعم. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها. تمام؟ ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. هم بالغون، هم عاقلون، طب باقي لهم إيه؟ أن يكونوا مسلمين، يبقوا مطالبين بالإسلام وبالإيه؟ وبالعبادات. لأن شرط الأهلية هنا يمكن تحصيله، يمكنهم أن يحصلوا شرط الأهلية، يسلموا وينمو المانع، يعني يسلموا وينمو. تمام؟ زي مين؟ زي ربنا سبحانه وتعالى ما أمر الجنب والمحدث بالصلاة، ولا ما هم مش مأمورين بالصلاة؟ طب ليه؟ لأن شرط الأهلية وهو الوضوء أو الغسل يمكن تحصيله، فيروح يغتسل طب بخلاف الحائط ما أمرهاش بالصلاة. ليه؟ لأن شرط الأهلية لا يمكن تحصيله. يبقى عندي من أمكنه تحصيل شرط الأهلية يجب أن يحصله ويتوجه إليه الخطاب، فالكافر يمكنه تحصيل شرط الأهلية فيسلم ويروح إيه؟ ويروح يصلي. نعم. فصل. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال، لأن الرجال لهم صيغة، صيغة المذكر، صيغة الخطاب بالمذكر، وهذا اتفاق لغوي. علماء النحو اللغة أجمعوا على أن في خطاب للمذكر وخطاب للمؤنث، فإذا خاطب الله المؤنث يدخل في المذكر؟ لا، كذلك إذا خاطب المذكر لا يدخل في المؤنث كخطاب حقيقي. تمام؟ لكن مجازا يدخله. تمام؟ ولذلك يا أيها الذين آمنوا، الذين للمذكر، فيقول لا، ربنا يقصد هنا جماعة المؤمنين. تمام؟ يبقى على وجه التأويل يعني. وقال أبو بكر ابن داود، اللي هو ابن داود الظاهري، وأصحاب أبي حنيفة يدخلنا، يعني يدخلنا تغليبا، يعني زي ما احنا بنقول جاء العمران، يعني أبو بكر وعمر، ورأيت القمرين، يعني الشمس والقمر، فغلبت واحدا وضمنته الآخرة. يبقى زيها لو خاطب الرجال يدخل النساء تغليبا. قال وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لا يدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال. تمام؟ وعندنا في الحديث أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن أسئلة، وتذكر في ضمن ذلك أن الرجال بيجاهدوا والرجال بيعملوا وإحنا ما بنعملش، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش أن هذا الخطاب الذي كان للرجال هو كله للإيه؟ للنساء. نعم. فالخطاب الذي يتوجه إلى الرجال يكون للرجال حقيقة، ويدخل فيه النساء بدليل أصالته. فصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة. أي خطاب خوطبت به الأمة كلها الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب، كقوله تعالى يا أيها الناس، هو من الناس يدخل، يا أيها الذين آمنوا، هو من المؤمنين يدخل. يبقى خطاب الأمة يدخل فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة، فكما دخلت الأمة يعني بأفرادها جميعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا هنا إن واحد قال كيف يدخل صلى الله عليه وسلم، فرضا يعني كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والأمر ورد بلسانه، الأمر ورد بلسانه، هو اللي قال لنا يا أيها الناس، فنقول الخطاب أساسا من الله والأمر على لسانه تبليغا، تبليغا فقط، وليس إيه؟ وليس أمرا، يعني مش أمر منه، إنما إيه؟ تبليغ الأمر من الله. يبقى الأمر من الله شمل جميع الناس اللي منهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل غيره معه إلا بدليل، إذا النبي بقى خطب بدليل خاص، كقوله تعالى يا أيها النبي ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يختص بالخطاب، ولا يدخل فيه أحد معه إلا بدليل، دليل من الإجماع، دليل من القياس، يدخل بدليل، لكن الأصل أنه إيه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له صلى الله عليه وسلم دخل غيره معه فيه، دخل غيره معه إيه؟ فيه. تمام. قال وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. طب ليه؟ قالوا لأن القطع بما للواحد، القطع بما هو للواحد لا يتناول غيره، ده طبيعي في اللغة إن الخطاب للواحد لا يتناول الاثنين، الخطاب للواحد لا يتناول ثلاثة، الخطاب للواحد لا يتناول المجموع، زي ما العرب وضعت للمذكر خطاب وللمؤنث خطاب، وضعت للواحد خطاب وللاثنين خطاب وللجماعة خطاب، صحيح؟ فده خطاب للواحد، يبقى ما يدخلش غيره فيه. تمام. ممكن حد بقى يجي كده من ناحية العرف ويثبتها فيقول ايه، يقول لا ده من جهة العرف صحيح، فنقول ايه؟ نقول ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك فمن باب اولى امته. تمام. مثلا والان الرسول قدوة واحنا نأتسي به، يبقى اذا فعله كشرع احنا نأتسي به، ودي وجهة نظر صحيح. جميل. ولذلك هنا الشيخ لما قال وهذا خطأ برضك منظر، نقول ان هنا نقول ايه والاصح كذا، الاولى هنا التعبير الاحناف والحنبلة اللي هم قالوا الرأي الاخر وقالوا ان ما ثبت انه شرع للرسول جاز لنا ان نقتدي به لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، معناها ان احنا ايه نأتسي به في كل شرع إلا ما علمنا أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. فما ثبت أنه شرع له يبقى من باب أولى أن يكون لنا، لأن إيه؟ لأن أحوج إلى الشرع ولأنه قدوة لنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لهم وجاهة في كلامهم، فنقدر نقول إيه؟ نقدر نقول أن التعبير بالأصح هنا أسهل. تمام. فصل. فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء، النبي بقى هو اللي صدر منه الأمر، النبي هو اللي قال الأمر، مش بلغ عن الله، مش جبريل جاءه يقول إن الله يقول لك كل الناس كذا، لا ده النبي هو اللي أمر. في هذه الحالة قال لم يدخل هو فيه، لم يدخل هو فيه لأن الأمر صدر منه، فيبعد أن يريد صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك. ليه؟ طبيعة اللغة تقول إن الآمر يبعد أن يدخل نفسه في الأمر إذا أصدره، قل لهم اشتغلوا، يبقى معناها أنه بيؤمر نفسه كمان يشتغل. لا. قال ومن أصحابنا من قال يدخل هو فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ، لأن ما تخاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. تمام. وهنا حطوا قاعدة فقالوا فيها إيه، قالوا المخاطب، فقالوا فيها إيه، قالوا المخاطب داخل في عموم خطابه إذا كان خبرا لا أمرا، إذا كان خبر يخبر به عن الله يبقى داخل فيه، وإذا كان أمرا يصدره هو يبقى لا يدخل فيه. يبقى كده الايه القاعدة، المخاطب يدخل في عموم خطابه او داخل في عموم خطابه اذا كان خبرا، يعني اذا كان خطاب ده خبرا لا امرا، لانه لو امر يبقى صادر منه، فيبعد ان يريد الامر نفسه. طب اما المخبر يمكن، طبعا المخبر الذي يخبر عن غيره. تمام. مثل مثلا الوزير اللي بيأمر المدير، ها فالمدير الاخر بيدخل في الايه، يروح المدير يخبرهم عن امر الوزير، يدخل هو معهم ولا لا يدخل؟ يدخل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما يخبر به من اوامر الله، اما اذا امر هو فلا يدخل في الايه، في الامر. فصل. واما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة، خطاب الايه؟ المواجهة، كقوله تعالى: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرناها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. يقول إن الناس أمام خطاب الله عز وجل نوعان: نوع خلق فهو موجود يتوجه له الخطاب على أهلية التكليف، يبقى ده اللي توجه إليه الخطاب. طب الذي في صلب أبيه، في رحم أمه، في غياهب الماضي المستقبل، يعني هو في 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 الغيب، لم يولد بعد، ده لا يتوجه إليه الخطاب، لا يتوجه إليه الخطاب. اللي هو أنه خطاب، الخطاب اللفظي التنجيزي اللي هو الآن أفعل، تمام؟ لا يدخل من جهة الإيه؟ الصيغة واللفظ. وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل. يبقى النبي لما يخاطب إنسان وخاطبه بصيغة المفرد، وقلنا صيغة المفرد لا تتناول ثانيا ولا ثالثا، لأنه لو أراد فهناك تعبير آخر يصلح للاثنين أو يصلح للجماعة كان استعمله صلى الله عليه وسلم، لكن لما استعمل خطاب المفرد يبقى الخطاب خاص بفلان ده. طب إمتى بقى نقول إن فلان الثاني أو الأمة كلها مأمورة بنفس الأمر الذي أمر به ذلك الإنسان؟ نقول ده محتاج لدليل آخر من إجماع مثلا أو قياس. قال: بدليل. هل الدليل ده موجود؟ قال: نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. طبعا ده مش حديث، لكن الأصوليين رحمهم الله بيعبروا عن مضمون الحديث، بيعبروا عن إيه؟ عن مضمون الحديث، وده هيأتي معنا في كثير من الأحاديث. عندنا مثلا حديث فيه هذا المعنى واضحا جدا، وهو حديث بيعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قلنا: يا رسول الله ألا تبايعنا كما بايعت الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لواحدة منكن كقولي لمئة امرأة. تمام؟ يبقى معناها إيه؟ حكمي للواحد كحكمي للإيه؟ حكمي للجميع. تمام؟ نعم. يبقى هنا النبي لو كلم واحد يبقى هو موجه إلى الآخر بإيه؟ بهذا الدليل، موجه إلى الجميع بهذا الدليل. وطبعا هناك أدلة أخرى كثيرة، زي إيه؟ زي إن في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي بعث في الأميين، يعني الموجودين، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ها، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به. يبقى ده كلام يدل على أن النبي بعث إلى الموجودين وإلى غير الموجودين. وفي القرآن: لأنذركم به، ها، ومن بلغ، يعني من يبلغ هذا القرآن. وفي الحديث: وبعثت إلى الناس كافة، أو وبعثت إلى الناس عامة. وفي الحديث أيضا: وعن الصبي حتى يبلغ. يبقى الصبي مش مكلف، طب لما يبلغ يتوجه إليه الخطاب بالتكليف، يبقى هنا الخطاب كصيغة ولفظ موجه يتوجه للموجودين، وكمان للموجودين على صفة الأهلية. طب وإذا مات هؤلاء الخطاب باقي، أول ما التنين يولدوا ويبلغوا صفة الأهلية يتوجه إليهم الإيه؟ الخطاب أيضا بدليل آخر، لكن نفس الخطاب بالصيغة لا يتوجه إيه؟ إليه. قال: والقياس. يبقى بالدليل ده وبالإيه؟ وبالقياس. وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه. يقال هذا عبد مخلوق، ها، مسلم مكلف بالغ عاقل، تمام؟ فيقوم يدخل في الخطاب كما دخل فيه من كان على نفس الصفة، المكلف المسلم البالغ العاقل، يدخل فيه زي ما ده دخل فيه. جميل. فصل. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، كل المكلفين اللي فيهم أهلية الايه، أهلية هذا أهلية الايه الفعل، يدخلوا في الايه في الخطاب. ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية. يبقى ما خاطب الشرع به فهو عام إلا إذا ورد الدليل أنه إيه يقوم به البعض عن البعض. ده المسألة دي اللي هي مسألة فرض الكفاية وفرض العين، تمام؟ قال: كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من تقع به الكفاية سقط عن الباقين. لأن الشرع في هذه الحالة ينظر إلى الفعل، هل قام بالجهاد، هل قام الجهاد، هل قامت الصلاة على الميت، هل دفئ، بس ينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل، ولا ينظر إلى الفاعل. لكن هنا ننتبه إلى شيء مهم، وهو تعبير الشيخ إنه هو قال إيه، قال: إذا قام به من تقع به الكفاية. يعني لابد وأن إذا كان الفعل يحتاج إلى 10 يكون 10 موجودين، 15 قام به من تقع به الكفاية. يعني لابد وأن إذا كان الفعل يحتاج إلى 10 يكون 10 موجودين، 15 20 مش مشكلة، لكن ما يكونوش 9، تمام؟ طب علشان نتأكد إن هم 9 ولا 10 ولا زيادة، يعني نعرف إن كانوا نقص ولا من فيهم الكفاية ولا من هم زيادة، نعرف إزاي؟ كيف نعرف؟ بالمراقبة، بالمراقبة. إذن فواجب هؤلاء 10 القيام بالفعل، وواجب بقية المسلمين المراقبة، المراقبة. يعني علشان يعرف هل الفعل قام أو لم يقم، هل هم فيهم الكفاية أو ليس فيه، يبقى إذن هنا فيه إيه؟ فيه عمل للأمة أيضا، ده فرض على الأمة كذلك، تمام؟ يبقى الفرض قائم على رؤوس الجميع.